بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قلنا أن المصنف تعرض في التنبيه الثاني إلى بيان إشكال على جريان الاستصحاب في مورد قيام الإمارات على الحكم الشرعي، وخاصة على مسلكه من جعل المنجزية والمعذرية في باب الإمارات. وقلنا بأنه المصنف رضوان الله تعالى عليه أثبت بأن المستفاد من دليل لا تنقض اليقين بالشك إنما هو وجوه والثبوت الملازمة بين وجوب التعبد بقاء وبين الثبوت، وأنه لا عبر على أن وجوب التعبد بقاء على تقدير الثبوت، فإذا دل الدليل على الثبوت يكون دليلا على ملازمه وهو وجوب التعبد بقاء كما ذكرناه بين القصر وبين الإفطار. هذا الذي تقدم بيانه تفصيلا، ولكن المصنف أشكل على نفسه بقوله إن قلت كيف وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار، وفي المورد لا يقين في فرض تقدير الثبوت، إذ أن اليقين على هذا الفرض يقين بالثبوت معناه مع عدم احتمال الخلاف أن هنالك حكم ثابت. أما على القول بثبوت على القول بأن الحكم ثابت عن طريق أو أن الأمارة هي القائمة على الثبوت، معناه أنه ليس هنالك ثبوت للحكم، بل نحتمل الثبوت ونحتمل عدمه. هكذا قلتون أجاب عن ذلك بقوله قلت نعم، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه، فافهم. وحاصل الإشكال بقوله إن قلت، حاصل إشكال أن الاستصحاب متقوم باليقين في لسان الأخبار، فإن الوارد هكذا لا تنقض اليقين بالشك، وبناء على مسلك المصنف في باب الأمارات من جعل المنجزية والمعذرية حينئذ لا يقين بالحكم. عندي يقين بالحكم؟ ما عندي أنا يقين بالحكم، لأنه قد يكون الحكم ثابت وقد لا يكون الحكم ثابتا أصلا، وهم الأمارة مخطئة بالحقيقة، فلا يقين بالحكم. وإذا كان لا يقين بالحكم فحينئذ لا تعبد شنو؟ لا تعبد بالبقاء في ظرف الشك، لأن التعبد بالبقاء في ظرف الشك إنما هو ماذا؟ فيما تعلق به اليقين، ونشك في بقاء ما تعلق به اليقين، وحينئذ لا يقين عندنا بالحكم، فلا تعبد في شنو؟ بالبقاء في ظرف الشك بما تعلق به اليقين. وبالتالي أن أدلة الاستصحاب لا تشمل موارد الأمارات بناء على المنجزية والمعذرية، بل يختص الاستصحاب بخصوص ما إذا قام لدينا علم وجداني بثبوت شيء في الزمان الأول وشككنا في بقائه في الزمان الثاني. الشارع المقدس عبدنا بمقتضى هذه الأخبار، عبدنا في ظرف الشك بإبقاء ما كان. هذا هو ما يدل عليه الاستصحاب، وأما في مورد عدم وجود اليقين فلا تعبد بالبقاء. هكذا ذكر قدس سره من الإشكال عليه، وأجاب عنه رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الإشكال الذي ذكروه إنما يتم بناء على موضوعية اليقين، وأن اليقين أخذ على سبيل الموضوعية، يعني وهو القطع بالحكم. إذا قطعنا بالحكم في الزمان الأول وشككنا به في الزمان الثاني، فالشارع المقدس عبدنا ماذا؟ في ظرف الشك عبدنا بوجوب إبقاء ما كان في هذا. نعم، هذا مقتضاه. مقتضى هذا الإشكال أن اليقين أخذ على سبيل الموضوعية. فحينئذ نقول إنما الشارع عبدنا بالبقاء بمقتضى ماذا؟ في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك فيما تيقنا بثبوته. ولكن الأمر ليس كذلك، بل أن اليقين أخذ في لسان الأدلة كقوله لا تنقض اليقين بالشك، إنما أخذ على سبيل المرآتية للواقع، باعتبار أن اليقين هو أكمل الأفراد في انكشاف الواقع، فأخذه في لسان الأدلة. وليس العبرة باليقين، وإنما العبرة بالواقع المنكشف، أي بالثبوت. إذا كان هنالك ثبوت في الزمان الأول وشككنا في الزمان الثاني ببقائه وعدمه، الشارع المقدس عبدنا ببقائه في ظرف الشك، قال يجب إبقاء ذلك الثبوت. وليس اليقين مأخوذ على سبيل الموضوعية حتى يقال أنه في مورد الأمارات لا يقين بثبوت الحكم، بل نحتمل الثبوت ونحتمل عدم الثبوت. في الحقيقة أن الشارع المقدس من قوله لا تنقض اليقين بالشك يريد إثبات ملازمة بين الثبوت وبين ماذا؟ وبين التعبد بالبقاء. إذا كان الشيء ثابتا يجب أن تتعبد ببقائه في الزمان الثاني عند الشك فيه. هذا الذي أثبته الشارع. اليقين طريق لإثبات ذلك الشيء، فحينئذ يقال أن أدلة الاستصحاب كما تشمل اليقين بالثبوت كذلك تشمل ماذا؟ تشمل موارد الشك في البقاء على تقدير ماذا؟ على تقدير الثبوت، لأنه نحن في مقام إثبات الملازمة بين وجوب التعبد بقاء في ظرف الشك وبين الثبوت. الدليل على الثبوت تارة يكون اليقين فيكون منكشفا تمام الانكشاف، وتارة يكون ماذا؟ تارة يكون الأمارة. فإذا كان الإمارة قد يكون ثابتا فيكون منجزا، وقد لا يكون ثابتا فيكون معذرا. فحينئذ مبنى هذا الإشكال على أخذ اليقين على سبيل الموضوعية. إذا أخذنا على سبيل الموضوعية نعم، لا يشمل إلا القطع بثبوت الحكم. أما إذا أخذنا على سبيل المرآتية وأن العبرة بالثبوت، فالثبوت تارة يكون على نحوين، تارة يكون ثبوت مع اليقين، وتارة يكون ثبوت لا على سبيل اليقين. الشارع المقدس يقول يابا أكو ملازمة بين شنو؟ بين وجوب التعبد بقاء في ظرف الشك وبين الثبوت. هذا الثبوت شنو الدليل عليه؟ مسكوت عنه، ليس العبرة به، العبرة بأصل ماذا؟ بأصل الثبوت. واضح إن شاء الله. ثم قال قدس سره فافهم. قلت نعم ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا، أخذ أي اليقين كشفا عن الواقع ومرآة لثبوته. فالعبرة بمن؟ بالثبوت، ليكون التعبد في بقاء الثبوت على تقديره. فإذا كان ثابتا فيجب التعبد، إذا كان ثابتا تارة باليقين تارة يكون بالإمارة. فمع فرض ثبوته إنما يكون شنو؟ فمع التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه. فافهم قوله فافهم، أشار الأعلام رضوان الله تعالى عليه أنه إشارة لأحد أمرين. الأول أنه جوابه قدس سره كما هو واضح في ذكر تلك الأمور الثلاثة، وحتى في جوابه بقوله لجواب قوله إن قلت، مبني على أخذ اليقين على سبيل الطريقية والمرآتية للواقع، ولكن أخذ اليقين على هذا السبيل على خلاف الظاهر الذي لا يصار إليه إلا بوجود قرينة في البين. إذ الظاهر أن أخذ بعض العناوين في لسان الأدلة أو أخذها في خطابات في حيز الخطابات الشرعية، أن الظاهر منها أنها مأخوذة على سبيل ماذا؟ على سبيل الموضوعية. فحملها على سبيل الطريقية والمرآتية خلاف ذلك الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل. هذا هو قول ففهم، لعله إشارة إلى هذا الأمر. الأمر الثاني الذي لعله يكون إشارة إليه وهو أيضا يصلح للجواب عن الأمر الأول، أنه لو سلمنا أن اليقين المأخوذ في أخبار الباب من قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا اليقين لو سلمنا بأنه مأخوذ على سبيل الموضوعية، ولكن لو سلمنا بذلك لكن لا نسلم بأن المراد باليقين المأخوذ على سبيل الموضوعية هو خصوص اليقين الذي هو عبارة عن الاعتقاد الجازم المانع من الخلاف، بل المراد من اليقين هو مطلق الحجة على الحكم، فكل ما كان منجزا ومعذرا هو المراد من لفظة اليقين. أي إذا كان هنالك حجة على الثبوت ثم شككت في بقائه في الزمان الثاني فيجب التعبد ببقائه، فيجب إبقائه على ما كان. فحينئذ نقول لو سلمنا بأن اليقين مأخوذ على سبيل الموضوعية ولكن ليس المراد من اليقين هو الاعتقاد الجازم المانع من الخلاف، بل الأعم منه ومن كل منجز ومعذر، أي وكل ما اعتبره الشارع منجزا ومعذرا، ومنها الإمارات بعد قيام الدليل العلمي على حجيتها. فاليقين أخذ في لسان الأدلة بما هو منجز ومعذر، فإذا كان اليقين مأخوذ على هذا السبيل فحينئذ يمكن أن نعممه لكل ماذا؟ لكل ما يكون منجزا ومعذرا، ولا ريب ولا إشكال بأن الأمارات كذلك. وبالتالي يجب إبقاء ما كان، يجب إبقاء ما علم حدوثه، سواء كان بالعلم الوجداني أو بالعلم ماذا؟ أو بالعلم التعبدي الذي قام دليل على اعتباره ومنجزيته ومعذريته. ولكن أيضا حمل اليقين على هذا الكلام، حمله على الأعم على مطلق الحجة وليس على خصوص الاعتقاد الجازم أيضا خلاف الظاهر. فلا بد من ماذا؟ فلا بد من أن نحتاج إلى قرينة على ذلك. ويمكن أن يدعى وجود القرين، هذا ما موجود بالكتاب، ويمكن أن يدعى على وجود هذه القرينة هو التعليل بأمر ارتكازي، وهو عدم نقض الأمر المبرم بأمر غير مبرم. ولا ريب ولا إشكال أن الإمارات المفيدة للظن بعد جعل الحجية لها أو بعد قيام الدليل على حجيتها تكون من قبيل الأمر المبرم. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني الذي تعرض له المصنف في المقام. أكو شيء عندكم؟ قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: التنبيه الثالث، وهو قال أنه لا فرق في المتيقن السابق، أي متعلق اليقين أي المستصحب، بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام. فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام. وإن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بينما هو باقٍ أو مرتفع قطعا، فكذا لا إشكال في استصحابه، فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه. أقول هذا التنبيه منه قدس سره إنما يتعلق بحال المتيقن وبيان حال المتيقن، أي المستصحب الذي يراد استصحابه أو استصحاب بقائه إلى الزمان الثاني عند الشك فيه، ولكن لا مطلقا بل من حيث الكلية والجزئية. وقبل الدخول في بيان أقسام الحكم المستصحب من حيث الكلية لا بد من تقديم أمور. الأمر الأول أن المستصحب أي المتيقن قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، وجريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج. نقول أن المستصحب أي المتيقن تارة يكون جزئيا وتارة يكون كليا، وجريان الاستصحاب في الكلي لا يتوقف على وجود الكل الطبيعي في الخارج، بحيث لو قلنا بوجوده فيمكن استصحابه، إن لم نقل بوجوده فلا نقول بماذا؟ باستصحاب الكلي. ولذلك لأن البحث عن وجود الكل الطبيعي في الخارج في ضمن أفراده وعدمه بحث فلسفي لا عبرة له في المقام. لماذا؟ لأنه الأحكام الشرعية في الحقيقة مبتنية على المفاهيم العرفية، الأحكام الشرعية مبتنية على المفاهيم العرفية، ولا إشكال في وجود الكل الطبيعي في الخارج بنظر العرف. أما بنظر الفلسفي هل هو موجود أو لا، ذاك البحث الذي وقع عندهم. أما بنظر العرف التي هي الأحكام الشرعية مبنية على هذا النظر، فلا ريب عندهم بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج، فيقال أن الإنسان موجود في الخارج. الإنسان الموجود في ضمن زيد وعامر وخالد وبك موجود في الخارج في نظر العرف. نعم، في النظر الفلسفي هل هو موجود أو غير موجود؟ هل هو موجود على نحو أب واحد لأبناء متعددين أو آباء متعددين لأبناء متعددين؟ فذاك بحث فلسفي لا عبرة له في المقام. واضح إن شاء الله؟ إذن لا يصير في ذهنكم أنه يابا استصحاب، إذا كان المستصحب كليا فيمكن استصحابه لابد من وجوده في الخارج، وعندهم بحث بأن الكل الطبيعي موجود في الخارج أو غير موجود. أصلا ما يجي هذا البحث نهائيا في هذا المقام. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية وكذلك موضوعاتها مبنية على النظر العرفي، والنظر العرفي بالنسبة إلى الكلي لا ريب ولا إشكال أنه ينظرونه على أنه موجود في الخارج. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لا فرق في جريان الاستصحاب في الكلي بين أن يكون من الكليات المتأصلة كالإنسان والحيوان وغيره، وبين الكليات الاعتبارية التي منها الأحكام التكليفية والوضعية، على ما ذكر في محله من أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن الاعتباريات، فحينئذ لا مانع من استصحاب كلي الطلب الجامع بين الوجوب والندب، وكذلك لا مانع من انتزاع، لا مانع من جريان الاستصحاب في الكليات المنتزعة كما في العناوين المنتزعة، كما في عنوان العالم على القول بأنه منتزع من تلبس الذات بمبدأ العلم، فننتزع منه ماذا؟ عنوان العالم. وإلا عنوان العالم ليس له وجود غير وجود الذات ومبدأ العلم. واضح؟ إذن تبين أنه سواء كان من المستصحب الكلي، سواء كان من المتأصل أو كان من الأمور الاعتبارية، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. وإلا لو كان يجري في خصوص العناوين الاعتبارية فلا يجري في الموضوعات المتأصلة إذا كان موضوعا ذا أثر شرعي، أو قلنا أنه يجري في خصوص العناوين المتأصلة فلا يجري في الأمور الاعتبارية، مع أن المستصحب الكلي قد يكون موضوعا وقد يكون ماذا؟ حكما شرعيا. واضح إن شاء الله؟ يا الله. الأمر الثالث، انتبهوا ياي هواي جيد، هذا الأمر الثالث، الأثر الشرعي المترتب على المستصحب. شوية انتبهوا ياي، الأثر الشرعي المترتب على المستصحب قد يكون هذا الأثر للكلي بلا دخل للخصوصية الموجبة للجزئية، وذلك كحرمة مس كتابة القرآن، وكذلك حرمة عدم جواز الدخول في الصلاة، عدم جواز الدخول في الصلاة، هذان أثران مترتبان على كلي ماذا؟ أحسنتم، كلي الحدث، ولا عبرة بخصوصية كونه حدث الجنابة أو حدث ماذا؟ حدث الأصغر. يعني لا عبرة بالحدث الأكبر ولا بالحدث الأصغر، بل هذان أثران يترتبان على ماذا؟ على الكلي. وقد يكون الأثار إنما هو لخصوص شنو؟ للخصوصية لا للجامع بين هذه الخصوصية وغيرها. مثل إيش؟ كحرمة المكث في المساجد. حرمة المكث في المساجد أثر مترتب على الجنابة، وكذلك شنو؟ العبور بين المسجدين أثر مترتب على ماذا؟ على حدث الجنابة لا على كلي الحدث. فحينئذ نقول إذا كان الأثار للخصوصية فلا معنى لاستصحاب ماذا؟ عفوا، إذا كان الأثر للكلي فلا معنى لاستصحاب الخصوصية. يعني هذا يريد أن يمس كتاب ماذا؟ كتاب العزيز، كتابة الكتاب العزيز يريد أن يمسه، فنحن نستصحب ماذا؟ نستصحب في الحقيقة نستصحب الجنابة لا معنى له، لأن هذا الأثر أثر لمن؟ للكل. وكذلك العكس، إذا كان الأثر للخصوصية لا معنى لاستصحاب ماذا؟ لاستصحاب الكلي. مثلا شوفوا انتبهوا ياي، بل لا يصح استصحاب الكلي أيضا، كما أنه لا يصح استصحاب الخصوصية، يعني لا يكون مؤثرا، لا يترتب عليه الأثر. استصحبت خصوصية الجنابة، شنو الفائدة؟ رحت اغسلت، أقصى من ما في هذا. إذا اغسلت يجوز لك مس الكتاب؟ ما يجوز لك، لأنه لعلك كنت ماذا؟ محدثا بالأصغر. فبالتالي ما ينفع هذا المعنى، يعني استصحاب الخصوصية لا يترتب عليه هذا الأثر، هذا أثر لكلي الحدث مو أثر لهذه الخصوصية أو لتلك الخصوصية. جيد، إذا كان الشخص مجنبا ثم شك في ارتفاع الجنابة وهو في الحقيقة شنو؟ يريد الدخول في الصلاة، حينئذ إذا استصحب الجنابة أقصى ما فيه ماذا؟ أنه يجب عليه الاغتسال، فلو اغتسل غسله لا يصحح له الدخول في الصلاة، بل المصحح للدخول للصلاة هو ارتفاع كلي الحدث الأعم من حدث الجنابة الذي هو حدث الأكبر والحدث الأصغر، صحيح لو لا؟ فاستصحاب الجنابة لا يترتب عليه هذا الأثر، فلما نستصحب أصلا؟ لا يصح ولا يترتب عليه الأثر، فلا بد من استصحاب كلي الحدث الأعم من الأكبر والأصغر حتى يترتب عليه الأثر. ومقتضى استصحاب كل الحدث ماذا نفعل؟ أنه يغتسل ويتوضأ حتى يجوز له شنو؟ حتى يجوز له الدخول في الصلاة أو يجوز له مس كتابة القرآن. وكذلك إن أراد الدخول في المسجد فلا معنى لاستصحاب ماذا؟ كلي الحدث، لعدم ترتب ماذا؟ لعدم ترتب الأثر عليه، بل الأثر ها هنا يترتب على شنو؟ على خصوص ماذا؟ حدث الجنابة، فيستصحب ماذا؟ فيستصحب الجنابة، وبالتالي يغتسل ويجوز له الدخول ماذا؟ يجوز دخول المسجد. توضأ أو لم يتوضأ يجوز له الدخول أو لا يجوز له الدخول؟ شنو قيمته؟ توضأ أو لم يتوضأ ما لقيمة، يجوز له الدخول إذا لم يكن مجنبا، وكذلك يجوز له العبور إذا كان مجنبا ثم شك في الزمان الثاني، فباختثاله يجوز له العبور، توضأ أو لم يتوضأ. فالأثر إنما يترتب على ماذا؟ يترتب على الخصوصية أي على الفرد، لا على الجامع بينه وبين غيره من الخصوصيات الأخرى. ومن هذا نقول، ومن هذا يتبين أننا لسنا مخيرين في ماذا؟ مخيرين في إجراء الاستصحاب في الكلي أو الجزئي، بل لا بد من لحاظ الأثر الذي يراد ترتبه على المستصحاب الذي يراد. فإن كان أثرا للكل فلا بد من ماذا؟ من استصحاب الكل. وإن كان أثرا للجزئي فلا بد من ماذا؟ من استصحاب ذلك الجزئي، أي تلك الخصوصية، وعدم العبرة ماذا؟ بالجامع بينه وبين غيره من الخصوصيات. ومنه يتبين أن ما ذكره صاحب الكف أو ما يظهر من عبارته قدس سره من أن المكلف مخير بين الكل وبين الجزء الذي تحقق في ضمنه، هذا الكلام ليس بصحيح، بل لا بد وأن نلحظ ذلك الأثر الذي يراد ترتبه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الثالث. إذا هو واضح قولوا، هو مهم هذا، هو مهم، لأنه هذا يترتب عليه آثار عظيمة في بحث الفقه. واضح؟ هو يترتب عليه آثار. يعني الآن مثلا مثال، لو أنه مثلا اغتسل وفي أثناء غسله أحدث بالأصغار، ثم بعد أن اغتسل في الزمان الثاني شك في صحة غسله، مقتضى هذا الكلام هو يريد تارة الدخول في الصلاة، وتارة يريد ماذا؟ الدخول ماذا؟ في المسجد. لاحظتم؟ ها هنا هو مخير في الحقيقة بين استصحاب الجنابة، أن يستصحب بأنه كان متيقن الجنابة وشك في ارتفاعها بهذا الغسل وعدمه، فنستصحب بقاء على الجنابة لحتى يراد منه ترتيب الأثر وهو الدخول في الصلاة. ما يجوز هذا الدخول في الصلاة. ليش؟ لأن أقصى ما فيش راح يسوي هذا، يروح يغتسل، صحيح لو لا؟ مجرد أن يغتسل إذا استصحب الجنابة، إذا اغتسل يجوز له الدخول في الصلاة؟ لا يجوز له الدخول في الصلاة، إذ لعل غسله كان صحيحا فيجب عليه التوضي. وياي؟ فحينئذ هنا يستصحب كلي الحدث، الأعم من الأصغر والأكبر، مقتضى استصحاب كلي الحدث معناه شنو؟ أحسنتم، مقتضاه أنه يعلم إجمالا بأنه محدث إما بالأكبر أو الأصغر، فعليه أن يجمع بينهما حتى يجوز له الدخول وين؟ في الصلاة أو مس كتاب القرآن. أما لو أراد المرور في المسجد يكفي فيه الغسل، بعد يصححه الغسل ويدخل للمسجد، أو المكث في المسجد، كان الماكث في المسجد متوضي أو غير متوضي في الحقيقة لا أثر له. هذا هو الأمر الثالث. يخليه تحتمل جوا جانا
مثلا المكث في المسجد شلون
مجنون؟ وهنا اغتسل بعد، وهنا اغتسل. الأمر الرابع، لا شبهة عندهم في جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية كوجوب صلاة الجمعة. إذا علمنا بوجوب صلاة الجمعة في زمن وشككنا في وجوبها في الزمن الثاني، لا ريب ولا إشكال باستصحاب هذا الوجوب، كما لا ريب ولا إشكال عندهم باستصحاب الموضوع الجزئي ذا الأثر، كما إذا شككنا، إذا كنا متيقنين بعدالة زيد ثم شككنا في عدالته في الزمان الثاني، فنستصحب بقاؤه على الأدالة المجوزة للاقتداء ماذا؟ للاقتداء به. ولكن وقع الكلام عندهم، هل يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب أي المتيقن موضوعا كليا أو حكما كليا أم لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض لما إذا كان المستصحب حكما كليا، ولم يتعرض لما إذا كان المستصحب موضوعا كليا، ولعله لعدم تعرضه لهذا لأن حال الموضوع الكلي حال الحكم الكلي. فإذا قلنا بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي نقول بجريانه في ماذا؟ في الموضوع الكلي كذلك. والمصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى الحكم الكلي قال بجريان الاستصحاب في قسمين منه، ومنه يتبين أن في الحقيقة أن الأقسام في الكلي ثلاثة. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بماذا؟ قال بجريان الاستصحاب في القسم الأول والثاني منهما دون الثالث. فها هنا إذن لابد لتوضيح مرامه قدس سره أن نبين هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول منها وهو ما إذا علمنا بتحقق الكل في ضمن فرد معين، وياي ثم شككنا في بقاء ذلك الكلي من جهة الشك في ارتفاع ذلك الفرد الذي تحقق فيه وعدمه. شككنا أنه ماذا؟ أن شككنا في ارتفاع ذلك الكل من جهة الكلي من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي في الزمان الأول وعدمه. مثلا كما إذا علمنا بوجود إنسان في الخارج أو في الغرفة في ضمن زيد، ثم شككنا في ارتفاع الإنسان في الزمان الثاني من جهة الشك في بقاء زيد وعدمه، وياي فحينئذ يقال الأثر الذي يراد ترتبه إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. ليش؟ لأنه هنا في الحال علمنا شبهه عد شيئين كلي والجزئي وهو الخصوصية أي الفرد، علمنا بتحقق الكلي في ضمن هذا الفرد، يعني علمنا بتحقق ماذا؟ كلي والجزئي تعبر عنه فردين؟ عشيدك بتحقق أمرين، الكلي وهو الإنسان والجزئي وهو زيد. فعلى هذا يمكن لنا استصحاب نفس الجزئي وهو وجود زيد المتيقن في الزمان الأول، نستصحب بقاءه، فباستصحاب بقائه يثبت ذلك الكل أيضا المتحقق في ضمنه. ويمكن لنا أن نستصحب من؟ نفس الإنساني المتيقن في الزمان الأول، نستصحبها في الزمان الثاني. ولكن قد تقدم في الأمر الثالث أن الأثر الذي يراد ترتبه هل هو أثر للجزء مترتب على الخصوصية أو مترتب على الكلي؟ وإلا إحنا كيف نجري الاستصحاب في الكلي أو الجزئي؟ يعني لا مانع من جريان الاستصحاب في الكلي أو الجزئي غير تام، بل لابد من أن يراد الأثر الذي يراد ترتبه في المقام. إن كان للفرد فنستصحب الفرد ولا حاجة إلى استصحاب الكلي، وإن كان للكلي فلا معنى لاستصحاب الفرد، بل نستصحب ماذا؟ نستصحب ذلك الكلي. فيقال ذلك الأثر إما أن يكون واحدا أو يكون متعددا. فنأتي الكلام على القول بأنه واحد وعلى القول بأنه متعدد. هذا والحمد لله.